الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 بعد 200,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو 24 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله: باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة، لأن فيها الثواب وحواق الأمور. الحق والحاقة واحد، والقارعة والغاشية والصاخة والطغابن، وابن أهل الجنة أهل النار. القصاص بكسر الكاف بمهلتين، مأخوذ من القص وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر وهو تتبع، لأن المقتص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلها. يقال اقتص من غريمه، واقتص الحاكم لفلان من فلان. ثم جاء بتسميات يوم القيامة، وقد ذكرت قبل أن كل اسم من أسماء يوم القيامة يدل على صفات مأخوذة من ذلك الاسم، لأنها ما سميت بذلك الاسم إلا لما يقع فيها. قال: والسبب في ذلك أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التي كانت أعدت لهم لو كانوا سعداء، فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد، ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة، وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدر، وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو 80 اسما، فمنها يوم الجمع، ويوم الفزع الأكبر، ويوم التناد، ويوم الوعيد، ويوم الحسرة، ويوم التلاق، ويوم المآب، ويوم الفصل، ويوم العرض على الله، ويوم الخروج، ويوم الخلود، ومنها يوم عظيم، ويوم عسير، ويوم مشهود، ويوم عبوس قمطرير، ومنها يوم تبلى السرائر، ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى النار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا ينفع مال ولا ينفع الظالمين معذرتهم، ويوم لا ينطقون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يكتبون الله حديثا، ويوم لا مرد له من الله، ويوم لا بيع فيه ولا خلال، ويوم لا ريب فيه. فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر من 30 اسما، معظمها ورد في القرآن بلفظه، وسائر الأسماء المشار إليها أخذت بطريقة الاشتقاق بما ورد منصوصا، كيوم الصدر من قوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ويوم الجدال من قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر، والله أعلم. نعم، لأن القرآن جل ووضح ما يكون من اليوم الآخر، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم لا يؤمنون ببعث ولا نشور، فذكر الله عز وجل من أوصافه ما يستفيده كل ذو لب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: من أحب أن ينظر يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، وجاء أيضا: إذا السماء انفطرت، وهكذا: إذا السماء انشقت. والله المستعان. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. هذا الحديث يكون في الكتب التي صنفت لهذا الباب أو الأولية، إلا أنه قد يتعارض مع حديث أول ما يقضى في الصلاة، وقد جمع بينهما أن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حق لله عز وجل، وحق للعباد. فحق الله عز وجل أول ما يقضى في الصلاة، وحقوق العباد أول ما يقضى في الدماء، لأن طريقة الجمع بين الأدلة أولى من إهدار أحدها. وفي هذا الحديث بيان شدة وخطر سفك الدماء والتعرض لها، وأدلة ذلك كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرتها في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة، وكنت قد أسميته قبل ذلك تنبيه أولي النهى والمدارك لما في سفك الدم المحرم من المهالك. ثم رأيت أن أستوعب الأحكام من حيث الديات والقصاص والأرش وهكذا ما يتعلق بأسباب القتل وأسباب السلامة، وذكرنا في آخره ما يتعلق بأمور الفتن التي تكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسفكت بها الدماء. قال أبو سند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، أي المسلم، ليس المراد الأخ في النسب، الأخ في النسب كان من المسلمين دخل دخولا أوليا، لكن المراد هنا في الدين المظلمة عامة، قد تكون مظلمة في دمه وقد تكون مظلمة في عرضه وقد تكون مظلمة في دينه، ثلاث مظالم يعاقرها الناس، الله المستعان. فليتحلله منها، أي إما بردها إن كانت مالا وإما بطلب المسامحة وإما بالقصاص ونحو ذلك، إلا أنهم قالوا في الغيبة إذا كان قد اغتابه إن لم تكن قد بلغته لا يتحلل منه بطلب المسامحة، لأن هذا إدخال الغيظ على أخيه المسلم مع زيادة أذيته بالغيبة، ولكن يستغفر له ويذكره بالخير في الأماكن التي ذكره فيها بالشر. وهكذا إذا كان قد ظلمه بانتهاك عرضه كما هو حال بعض الناس، ربما ينتهك عرض أحدهم بالزنا بزوجته أو بابنته أو من إليه، فلو ذهب يتحلل منه ويقول: تحللك في أني زنيت بامرأتك، حصل الشر العريض، ربما وقع القتل وربما فرقت المرأة، المهم أنه باب فتنة. لكن مثل هذه الأشياء يصدق الإنسان فيما بينه وبين الله، ويكثر من الدعاء لمن ظلمه ويتوب توبة نصوحة، وربما عفى الله عنه إن علم الصدق. قال: فإنه ليس ثم دينار ولا درهم يوم القيامة من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، وربما جاء أحدهم بحسنات مثل الجبال كما في حديث أبي هريرة في المفلس، يأتي بحسنات كالجبال فإذا بها تنقص وتنقص لكثرة المظالم التي ارتكبها هذا المكلف، حتى تعود إلى سيئات ربما كالجبال، لأنه إذا أخذت حسناته أعيد عليه من سيئات من ظلمهم، فيصير من أشد أنواع الفلس. قال صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: الله رسول. قالوا: المفلس من الذي نار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. غبن وأيما غبن، وضيق وأيما ضيقة، وغيظ وأيما غيظ، حين يأتي بحسنات تكون من أسباب دخول الجنة ومع ذلك تؤخذ عليه وهو ينظر إليها. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، فما ربك بظلام للعبيد. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هي طرف الصراط من مال الجنة. انظر إلى هذا الموطن، قد خلص المؤمنون من النار وسلموا من السقوط من على الصراط، ومع ذلك يبقى لدخولهم الجنة المقاصة ورد المظالم. فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا أزالت المظالم وما بقي إلا الحسنات، ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سر متقابلين. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، يعني أنه يعرف منزله ويعرف طريقه، ما يحتاج إلى من يقوده ولا من يدله ويرشده. هذه هي الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموطن ليبين ما يكون من المقاصة يوم القيامة ومن الحال الذي يصل إليه الناس. قوله: ليس ثم الدينار ولا درهم. قال الحافظ رحمه الله في حديث ابن عمر: رفع من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسنات، أخرجه ابن ماجه، وقد مضى شرحه في كتاب المظالم. والمراد بالحسنات الثواب عليها وبالسيئات العقاب عليها، وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب، وهو متناه، وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاه صاحب الحق من أصل الثواب ما يوازي العقوبة عن السيئة، وأما ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه. قال البيهقي رحمه الله: سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء، وحسناته غير متناهية الجزاء، لأن من ثوابها الخلود في الجنة. ووجه الحديث عندي والله أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسيء من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه، فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه، ولا يعطى خصماؤه ما زاد من أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته، يعني من المضاعفة، لأن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنا والله أعلم. قال الحميدي رحمه الله في كتاب الموازنة: ناس ثلاثة: من رجحت حسناته على سيئاته، أو بالعكس، أو من تساوت حسناته وسيئاته. فالأول فائز بنص القرآن، والثاني يقتضي منه بما فضل من معاوضة على حسناته من النفخة إلى آخر ما من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته. والقسم الثالث أصحاب الأعراف، وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه فيه بأن حق العباد فيه، حق العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم، وإلا فالمكلف في المشيئة. وصوب الثالث على أحد الأقوال في أهل الأعراف، قال هو أرجح الأقوال فيهم. قال: قلت: قال قد قال الحميدي أيضا: والحق أن من رجحت سيئاته على حسناته على قسمين: من يعذب ثم يخرج من النار بشفاعة من يعفى عنه فلا يعذب أصلا بالشفاعة، ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلا، إلى آخر ما ذكر. وفي هذا الحديث الإيمان بالقنطرة، والإيمان فيها يدخل في الإيمان بالصراط ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، ودليلها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال القرطبي: وقع في حديث عبد الله بن سلام أن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يمينا وشمالا، وهو محمول على من لم يحبس بالقنطرة وعلى الجميع، والمراد أن الملائكة تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة، فمن دخل كانت معرفته بمنزله فيها كمعرفته بمنزله في الدنيا. قال: قلت: ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة في التبشير والتكريم. وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد الصحيح الحاكم. قال: باب من نوقش الحساب عذب. المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. أما ما يتعلق بعرض الأعمال والستر على المسلم فهذا ليس من المناقشة في الشيء، إنما يقرره الله عز وجل بذنوبه ليريه عظيم عفوه وصفحه وتجاوزه. فسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. هي استدلت بعموم اللفظ وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب ينقسم إلى قسمين، حساب عرض لا مناقشة فيه فهذا يمضي على كل مؤمن كل مسلم، والثاني حساب مناقشة فهذا يمضي على من شاء الله عز وجل، فمن نوقش هذا الحساب عذب إن لم يعفو الله عز وجل عنه. قال ذلك العرض. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جرير ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله في رواية عبد قلت يا رسول الله إن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه إلا قول حسابا يسيرا. ولي أحمد بن وجه آخر عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فمن صرف. قلت يا رسول الله من حساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إن من نوقش الحساب عشى يومئذ هلك. قوله إنما ذلك العرض في رواية القطان قال ذلك العرض تعرضون ومن نوقش الحساب هلك. وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من رواية همام عن قتادة عن أنس رفعه من حوسب عذب. وقال غريب قال قلت والراوي له عن همام عن علي بن أبي بكر الصدوق ربما أخطأ. قال القرطبي معنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في ستره عليها في سترها عليه في الدنيا في عفوه عنها في الآخرة، كما في حديث ابن عمر في النجوى قال عياض قوله عذب له معنيان، أحدهما أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسن للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليها بما بها وهدايته لها، ولأن الخالص لوجه قليل. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى هلك. وقال النووي التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك. قال غير وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب، وطريق الجمع أن المراد بالحساب في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها وهو إبراز الأعمال وإظهارها، فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه. ويؤيده ما وقع عند البزار والطبري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. وفي حديث أبي ذر عند مسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه. الحديث في حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. قال رحمه الله بسنة المتصل حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله ليس قد فقال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثني محمد بن عمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاوب الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، وهو التوحيد. هذا من الأدلة على أن المراد بقول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أنه أخرجهم حقا كما هو الترجيح. وخالف ابن القيم رحمه الله ولا وافقه كذلك ابن أبي العز وغير واحد من العلماء، لكن الترجيح هذا الذي تقدم، لأنه هنا يقال قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي شيئا، هو هذا الأمر. وفي رواية في صلب أبيك، في صلب أبيك. قال أبو سنة المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتسبقه النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قد جاء ما في الحديث الآخر من اللفظ الآخر، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال رحمه الله قال الأعمش حدثنا عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض وشاح، ثم قال اتقوا النار ثم عرض وشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فيه أن السلام من النار، السلام من غضب الجبار سبحانه وتعالى، هو الأعمال الصالحات، وأن سبب الهلك الأعمال السيئات. فلذلك يحذر الإنسان على نفسه من معاقرة السيء من العمل، وليكن مع الله في حركاته وسكناته، يجعلها لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قال ابن هبيرة وابن أبي جمرة في حديث إن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسطة، في الحث على الصدقة. قال ابن أبي جمرة في دليل على قبول الصدقة ولو قلت، وقد قيدت الحديث بالكسب الطيب، وفيه إشارة إلى ترك احتكار القليل من الصدقة وغيرها، وهي حجة لأهل الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يؤخذ من أن نظر المذكور عن يمينه وعن شماله في صورة الالتفات، فلذلك لما نظر أمام استقبلته النار، فيه دليل على قرب النار من أهل الموقف. وقد أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله وثقات رفعه كأني أراكم بالكوم جثى من دون جهنم، فقول جثى بضم الجيم بعدها مثلثة مكسورة جمع جاث، والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة، المكان العالي الذي تكون عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون في يوم القيامة على تل عال، وفيه أن احتجاب الله عن عباده ليس بحائل حسي بل بأمر معنوي يتعلق بقدرته. ويأخذ من قوله ثم ينظر فلا يرى قدامه شيئا، وقال ابن هبيرة المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدي أو يرد الردى، يدل على هدى أو يرد عن ردى، أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين، أو يحل مشكلة أو يكشف غامضا أو يدفع ثائرا أو يسكن غاضبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.